قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة السادسة من سورة النساء، صفحة رقم 82. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. تكلمنا في لقائنا السابق عن تفسير صدر هذه الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. توقفنا هنا، تكلمنا عن تفسير صدر هذه الآية وما يتعلق به من ملح فوائد وأحكام. اليوم بعون الله تعالى أتمم الآية معكم. الله تعالى قال: فانكحوهن بإذن أهلهن. من شروط عقد نكاح الأمة أن يأذن وليها بذلك. وليها هو سيدها ومالكها، وهو المقصود بأهلها في الآية، كما أن العبد ليس له أن يتزوج إلا بإذن وليه الذي هو سيده ومالكه. فإن كان مالك الأمة امرأة فهل يجوز لها تزويجها؟ جمهور أهل العلم يشترطون الذكورة في الولي على النكاح، ولذلك يقولون في مثل هذه المسألة: يزوج الأمة من يزوج مالكتها من والد أو أخ أو غيره. ولفظة أهلها هنا توحي بدفء العلاقة بين الأسياد والعبيد، وتدل على عمق الصلة بينهم وقيامها على التراحم والتعاطف الذي يشتد بين الأهل. قال الله تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف، لا يعني كونهن مملوكات أن يسقط مهرهن وتضيع حقوقهن، لا، يجب على من يريد الزواج من الأمة أن يؤدي إليها مهرها عن طيب نفس بالمعروف، أي بما عرف بينكم من القدر وطريقة الأداء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن سيدها أحق بمهرها، وهذا الحكم نافع لمن أراد أن يدرك شيئا من حقوق العبيد والإماء في الإسلام، وأراد أن يعلم أن دين الله تعالى يحفظ كرامة الخلق جميعا ويعطي كل ذي حق حقه ولا يظلم الناس شيئا. في دين الله التقوى أساس الرفعة والكرامة عند الله، وأحكام الشريعة التي نظمت علاقة السيد بالعبد إنما هي حاجة من الحاجات التي لا نستغني عنها، ولا يستقيم أمرنا إلا بأن نكون مهتدين فيها بهدى من عند الله عز وجل، بهدى من عند من جعل الناس في الدنيا درجات بعضهم فوق بعض. قال الله تعالى في تتمة الآية: محصنات غير مسافحات، يعني لا تقتربوا في اختياركم وزواجكم من الزانيات اللواتي لا يمتنعن عن فعل الفاحشة، بل ابحثوا عن بنت الإيمان والعفة والطهر وإن كانت أمة. فلفظة المحصنة هنا تعني العفيفة الطاهرة. مسافحات هن الزانيات، جنبكم رب الفتن. ولا متخذات أخدان، واجتنبوا أيها المقبلون على الزواج من الإماء صنفا منهن يتخذ الرجال أخلاء وأصدقاء، ويكون للواحدة منهن من لا تأنس إلا به، فمثلها لا يطمئن إليه القلب، ولا تصلح على الغالب لتربية الأبناء ورعايتهم. والتوجيه الرباني وإن كان في معرض الحديث عن الإماء، لكنه منسجم مع غيره من النصوص الشرعية التي جاءت ترشد إلى اختيار ذات الدين من النساء وإن كانت حرة. الله تعالى قال في تتمة الآية: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أبين ما يتعلق بهذا الموضع من الآية بمسائل: 1- بتتبع نصوص الشرع جاءت لفظة الإحصان بمعان 3. المعنى الأول: المحصن والمحصنة هم المتزوجون، ومنه قول الله تعالى هنا في الآية: فإذا أحصن، أي فإذا تزوجنا. المعنى الثاني: المرأة المحصنة هي الحرة التي ليست أمة، ومنه ما ورد في بداية الآية هنا، وكذلك قول الله تعالى في الآية: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المعنى الثالث: المرأة المحصنة هي المرأة العفيفة التي لا تزني، والرجل المحصن هو الرجل العفيف الذي لا يزني، ومنه ما جاء اشتراطه في الأمة في الآية في قول الله تعالى: محصنات غير مسافحات، ومنه كذلك قول الله تعالى في سورة المائدة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي العفيفات. 2- تدل الآية على أن الأمة المتزوجة إذا جاءت بالفاحشة، هي أمة ومتزوجة جاءت بالفاحشة، اقترفت كبيرة الزنا، فإن عقوبتها تكون على النصف من عقوبة الحرة إذا فعلت الفاحشة. وقد أجمع أهل العلم على أن العذاب المقصود هنا في الآية هو قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيكون حد الأمة على النصف وهو 50 جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرا، وذلك باتفاق أهل العلم. وأجمع العلماء كذلك على أن الأمة إذا فعلت الفاحشة فلا تقام عليها عقوبة الرجم، لأن عقوبة الرجم لا يمكن تنصيفها، فعرفنا أن مراد الشرع العقوبة المذكورة في حق الزاني البكر. 3- حكم العبد في ذلك كحكم الأمة لا يختلف، وذلك بالإجماع. 4- الآية هنا أثبتت عقوبة الأمة المحصنة، أي المتزوجة، أما عقوبة الأمة غير المحصنة فقد فهمها أهل العلم من أحاديث وآثار متعددة جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته. أختار منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، يعني لم تتزوج، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، يعني بحبل من شعر أو غيره، منسوج أو مفتول، والمقصود تخلصوا منها ولو بثمن قليل. كذلك ما أخرجه مسلم عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، أتركها حتى تماثل، يعني حتى تشفى وتحتمل إقامة الحد عليها. 5- لا تغريب على العبد والأمة عند الحنفية والمالكية والحنابلة لئلا يتضرر السيد، وسدا لذريعة زيادة فسادها، بخلاف الشافعية الذين أوجبوا التغريب مدة 6 أشهر على النصف من الحر والأمة. 6. للسيد أن يقيم عقوبة الجلد على عبده وأمته عند جمهور الفقهاء، وذهب الحنفية إلى أن ذلك للحاكم وليس للسيد. الله تعالى قال في ختام الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم. هذا هو الشرط الثالث في إباحة نكاح الإماء، وهو خشية الرجل من العنت، أي خشية وقوعه في حرج شديد لحاجته إلى الزواج، وخشيته من الوقوع في الزنا. هذا العنت قد يلحق الأعزب من الرجال، وقد يلحق من عنده زوجة واحدة أو من عنده 2 من الحرائر، والحكم واحد في حقهم جميعا. يعني يجوز لمن هو متزوج من حرة ويحتاج إلى ثانية ولا قدرة له على الزواج من حرة ثانية، أقول يجوز له نكاح الأمة. وعند الأحناف من كانت له زوجة واحدة فلا يباح له تزوج الإماء. وأن تصبروا خير لكم، مجاهدة النفس والصبر عن الزواج خير من نكاح الأمة، مع أنه مباح، ولكنه يعرض الأبناء لأن يكونوا أرقاء وعبيدة تبعا لأمهم التي يملكها سيد آخر، بل قد يعرض الزوجة الأمة لتصرف سيدها بما لا يحبه الزوج. والزواج من الإماء فيه العدول عن الحرائر وإيقاعهن في الحرج والمشقة. والله غفور رحيم. والله يغفر إثمكم ومخالفتكم فيما شرع إذا تبتم إليه وأنبتم، وهو رحيم بكم، ومن رحمته ما شرع لكم من أحكام تعينكم في دنياكم. قال الله تعالى في تتمة الآيات: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. 3 آيات هذه أولهن تعطيكم روح شريعتنا وأصلها الذي قامت عليه، وتظهر لكم شيئا من جمالها وروعتها ورقيها. الله شرع لنا هذه الأحكام وبين لنا ما أحل وما حرم لنكون على بصيرة من أمرنا، ولئلا نتبع طرائق أهل الجاهلية في معاملة النساء الحرائر والإماء. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أوامر ونواهي تضيء لنا طريق من سبقنا من الأمم من الصالحين والعابدين، وتجعلنا على شريعة من الأمر مما يحبه الله ويرضاه. ويتوب عليكم، هذا سر فرح المؤمنين وإقبالهم على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولذلك بشرهم ربنا هنا بأن توبته عليهم قريبة منهم، بل هي غاية من غايات ما شرع لهم، فليلتمسوها وليتتبعوا أسبابها وليفرحوا بآثارها وثمراتها. والله عليم حكيم، سبحانه عليم بما يصلح العباد ويسعدهم، حكيم في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.